فأقل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت فيهما. رخص، الرخص في اللغة بمعنى السهولة، وعند الأصوليين يقولون إن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. شوف فيه شيء من التعقيد هذا التعريف، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. مثال ذلك الذي معنا الحرير حرام كده، طيب الحكة تحله، إذا ثبت الحل على خلاف دليل شرعي وهو التحريم لمعارض راجح وهو الضرر أو الحكة. نعم، طيب هذا الرخصة عندهم. ولو قيل إن الرخصة في اللغة هي الرخصة في الشرع وأن المراد بها التسهيل لسبب، التسهيل لسبب من الأسباب، لكنهم يقولون إنك إذا قلت إن الرخصة هي السهولة لازم أن يشمل ذلك جميع الدين، لأن كل الدين يسر وسهولة. ولكننا ننفصل عن هذا الإغراض فنقول إنه السهولة فيما ثبت فيه الإيجاب أو التحريم، التسهيل فيما ثبت فيه الإيجاب أو التحريم، يكون هذا أوضح. فمثلا أحد هذا الحكم واجب، ثم نقول لهذا الرجل لا يجب عليك لسبب، وهذا الحكم محرم ونقول لهذا لا يحرم عليك لسبب. إذن هذا الرخصة. فالتسهيل إذن يكون لسبب، بمعنى أننا نخرج بعض الناس من الإيجاب أو من التحريم لسبب، هذا هو الرخصة. قال لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير، قميص هو الثوب المعروف، ثيابنا هذه قميص، يعني الثوب ذو الأكمام يسمى قميصا. وقوله في سفر، في سفر، هل هذا بيان للواقع ولا قيد؟ بيان للواقع، فهو إذن ليس بقيد. وقوله من حكة كانت فيهما، من سببية، فتكون دالة على العلة. والحكة معروفة، هو ما يصيب البدن مما يسمى بالعرف الحاضر يسمونه حساسية، هذه الحكة. فيستفاد من هذا الحديث في قطعة صغيرة، بحيث أن هذه الأربع الأصابع تكون أكثر ما يظهر من هذه القطعة، فإنه لا يجوز. عرفتم؟ لنفرض مثل أن فيه شراب، شراب فيها أربع أصابع حرير وثلاثة أصابع غير حرير، ماذا يكون الحكم؟ حرام، لأننا ذكرنا أنه إذا كان الثوب أكثره ظهورا الحرير صار حراما اعتبارا بالأكثر. في رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير، الرخصة ما هي؟ ذكرنا أن معناها التسهيل، وأن الفقهاء يقولون إن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. وذكرنا أن هذا التعريف فيه غموض، ولو قلنا إن الرخصة بمعنى التسهيل لكان أسهل وأوضح. طيب، وقوله في قميص الحرير في سفر، قميص الحرير يعني القميص من الحرير، فالإضافة هنا على تقدير من، وقد سبق أن الإضافة تكون على تقدير من واللام وفي، فإذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فهي على تقدير في، كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. مكر الليل يعني مكر في الليل. وإذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف فالإضافة على تقدير منه، كما تقول خاتم حديد وباب ساج وثوب حرير وما أشبهها، أي باب من حديد وثوب من حرير، فإضافة على تقدير منه. والحرير تقدم لنا أنه نفس وجود القلب. قال في سفر من حب بقي اللام هي أكثر، ما عدا ذلك فهي على تقدير اللام، والإضافة على تقدير اللام وهي كثيرة جدا. يقول في سفر من حكة، من هنا للتعليق أي بسبب حكة، والحكة هي ما يعرف عندنا الآن بالحساسية كانت بهما، وإنما رخص في ثوب الحرير من الحكة لأن الحرير فيه خاصية في تبريد هذه الحكة بل في شفاء هذه الحكة، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهما في استعمال هذا الحرير. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن تحريم الحرير ليس لخبثه، لأنه لو كان لخبثه ما كان فيه فائدة ولا شفاء، لأن الشفاء لا يمكن أن يكون فيما حرم الله عز وجل. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستشفاء بالخمر وأنها تتخذ دواء فقال إنها داء، إنها داء وليست بدواء، لأنها محرمة لخبثها، وما حرم لخبثه كيف يكون مفيدا؟ لكن الحرير إنما حرم لما فيه من النعومة التي لا تليق بالرجل، ولهذا جاز للمرأة ولو كان التحريم لخبث هذا النوع من اللباس لكان ذلك شاملا للتحريم، شاملا للرجال والنساء. وبهذا يندفع الإشكال الذي قد يستشكله بعض الناس، حيث يقول كيف كان الشفاء في شيء محرم، والله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمها عليه، فيما حرمه عليها. فنقول إنه إن التحريم هنا ليس بمعنى يتعلق بذات الحرير، ولكن بمعنى خارجي. ما هو المعنى الخارجي؟ أنه يحصل بلباسه من النعومة ما لا يليق بالرجال، ولهذا حل للنساء. ويستفاد من هذا الحديث أن تحريم الحرير ليس كالتحريم البات الذي لا يجوز إلا للضرورة، ولهذا أبيح للحاجة، لأن الحكة من الجائز أن تزول بغيره، ومن الجائز أن لا تزول به أيضا، وهكذا جميع الأدوية يمكن يزول المرض بدونها ويمكن أن لا يزول بها، ولهذا سهل تحريمه. ويستفاد من هذا الحديث جواز لبس الحرير للحكة لقوله من حكة كانت بهما. ويستفاد وهل يشترط أن يكون ذلك في السفر؟ لا، لأن هذا القيد بيان للوقت، يعني أن الترخيص كان في سفر، فلو كان في حضر لم يختلف الحكم. وهذا ما يسمى عند الأصوليين بمفهوم اللقب. مفهوم اللقب هو الذي ليس له تأثير في الحكم، فكل ما ليس له تأثير في الحكم فإنه يسمونه مفهوم لقب لا يختلف في الحكم. ثم قال وعن علي نعم نعم الجواب لا يختلف لأن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبع. فإن قال قائل هذا ليس فيه عموم لفظ فما هناك لفظ عام بل فيه أنه رخص لهؤلاء في لبس الحريم من سكة بهم فأين اللفظ العام حتى تقولوا إن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبع؟ نقول إن العموم نوعان عموم اللفظ وعموم معنوي. فالعموم اللفظي أن يوجد لفظ من ألفاظ العموم ورد على سبب خاص فيكون عاما ولا عبرة لسببه. واللفظ والعموم المعنوي هو أن نقول إن العلة التي أبيح من أجلها الحرير لهذين الرجلين خاصة ولا عامة؟ عامة، وهي الحاجة إلى نفسه. فهذا نقول إنه عموم معنوي فلا أخطر. ثم إنه قد سبق لنا قاعدة نافعة في هذا الباب وهو أنه لا يوجد أحد يخصص بحكم من الأحكام لعينه أبدا، وإنما يخصص من يخصص بالأحكام لوصف كان فيه أما أن الحكم شرعي يقال هو لهذا الرجل دون غيره هذا لا يمكن، لأن الأحكام الشرعية مربوطة بزللها ومعانيها، والأشخاص ليسوا عللا ومعاني، إلا أنه يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن ياق حيث ضحى بشاته قبل الصلاة قبل صلاة العيد الأضحى يريد أن تكون هي أول ما يؤكل في بيته، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، وأمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى، قال يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتي أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعده. أليس في هذا دليل على التخصيص؟ نقول نعم، عند بعض أهل العلم يقولون إن هذا دليل على التخصيص العيني دون الوصف، لأنه قال ولن تجزي عن أحد بعده. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن المراد بالبعدية هنا أي بعد حالك، وأنه لو وجد إنسان على الوقت الذي وقع لأبي بردة فإنه يحل له أن يضحي بعناق، يعني إذا جاء إنسان وضحى بشاته قبل الصلاة جهلا منه ثم لم يكن عنده إلا عناق فإننا نقول تجزئ عنك في هذا الحال، استدلالا بحديث أبي بردة. وما ذهب إليه شيخ الإسلام فلا شك أنه خلاف ظاهر اللفظ، ولكن المعنى الذي نعلمه من الشريعة وهي أن أحكامها معللة بالمعاني والأوصاف دون الأشخاص يرجح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح؟ وعلى هذا فيكون الشريعة ليس فيها تخصيص حكم لشخص بعينه. فإن قلت هذا ينتقض بالخصائص التي ثبتت للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص بخصائص كثيرة، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص بخصائص لأنه رسول الله، فهذه خصائص علقت وصف وهي الرسالة، ولا يشاركه أحد في هذا الوصف لأنه عليه الصلاة والسلام كان خاتم النبيين. طيب نعم. فتبين بهذا الآن أن هذا الحديث يعم عبد الرحمن بن عوف، يعم من سوى عبد الرحمن بن عوف والزبير. وبقي أن يقال إذا احتاج إلى لبس الحرير لغير الحكة لمرض آخر مثلا، فهل يجوز أم لا؟ الجواب يجوز، لأن القياس في الشريعة الإسلامية أحد الأصول التي يستدل بها في الأحكام. فالأصول التي يستدل بها في الأحكام أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. نعم. حدث النبي عليه الصلاة والسلام بأن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. وش الجواب على هذا؟ يا آدم لا
تستعجل،
نتكلم عن التخصيص في الحكم، أما التخصيص في الفضيلة، تخصيص الفضيلة فهذا يمكن يخصص بعض الناس في فضيلة لا يخصص بها الآخر. نعم، يعني ممكن أن الله يجعل للإنسان خاصية في الفضيلة والمرتبة ما يشاركه أحد فيها. أبو بكر مثلا أفضل الأمة، ما شارك أحد من ذلك، وبعده الخلفاء على الترتيب في الخلافة. هذه الفضائل غير الأحكام، لكن الأحكام الشرعية التي هي مناط التكليف هذه ما حد يختص بها دون الآخرين. وأما مثلا إن هذا اختص بفضيلة والآخر اختص بفضيلة هذا ممكن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في علي بن أبي طالب لما خلفه في أهله في غزوة تبوك، قال: يا رسول الله تخلفني في الأهل؟ قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. هذه الخصيصة كون الرسول عليه الصلاة والسلام يختص علي بن أبي طالب من بين سائر أهله وأصحابه أن يكون خليفته في أهله، هذه ما تدل على أنه انفرد بحكم الأحكام. وكذلك لا أعطي الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، مع أن محبة الله ورسوله ليست خاصة بعلي، فغيره أيضا ممن يحب الله ورسوله ويحبون الله ورسوله. وعن علي رضي الله عنه قال: كسان النبي صلى الله عليه وسلم ثلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أفضل آل البيت لقرابة من الرسول ولا لما يتصف به من الخصال؟ نعم لهما كليهما، لكن لا للقرابة، وما فضل آل البيت لقرابته، بل لما كان له من الصفات الحميدة. ولو قلنا إن فضله لآل البيت من أجل القرابة لكان العباس أفضل منه، لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والعم أقرب إلى ابن أخيه من ابن العم إلى ابن عمه، واضح؟ ولكن علي رضي الله عنه تميز بخصائص من الفضيلة لا يشارك فيها العباس. وبهذا نعرف أن أبا بكر وعمر وعثمان امتازوا بالفضيلة على علي بن أبي طالب، وإن كان هو أفضل منهم في القرب، لأن مدار الفضائل الأصلي هو الفضائل والأشياء التي يتخلق بها، والقرابة تضاف إلى ذلك لا شك أن لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام حقا على أمته. ولهذا الذين ليسوا بمؤمنين من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نكرههم وأن لا نولي لهم محبة، وذلك لأنهم أعداء لله وأعداء للرسول. ونوح عليه الصلاة والسلام قال الله له عن ابنه، قال: إنه ليس من أهله. إنه ليس من أهلك. ولهذا آل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قرابته الذين لا يؤمنون به ليسوا من أهله. نعم. طيب علي يقول كفاني حلة سيراء، يجوز حلة سيراء بالقطع عن الإضافة، ويجوز وتجوز الإضافة، فيجوز أن نقول حلة سيراء، ويجوز أن نقول حلة سيراء. على الوجه الأول نقول حلة مفعول، كفى الأول ولا الثاني؟ الثاني. وين المفعول الأول؟ الياء. وحلة مضاف، وسيراء مضاف إليه، مجرور بالإضافة وأمجاده للفتح عن يابي الكسر لأنه لا ينصرف، والمعنى زمان الصرف آلك التأنيث الممدودة. وعلى هذا فتكون الإضافة على تقدير من، على تقدير من. والسيراء هي بردة من حرير، بردة فيها أعلام من الحرير، يعني خطوط من الحرير تشبه السيوف، ولهذا سميت سيراء من السيوف. أما على الوجه الثاني فنقول حلة مفعول كساء الثاني منصوب بالفتح الظاهر، وسيراء صفة لحلة، وصفة المنصوب منصوب عن نصبه فتح ظاهر في آخره. وإذا أردنا أن نحول سيراء إلى حرير نقول حلة حرير أو حلة حريرا. فإذا جاءت حلة حريرا فإنها إما أن تكون صفة وإما أن تكون عطف بيان، لأنها بينت نوع هذه الحلة. وعلى كل حال فما هي الحلة؟ الحلة قالوا إنها الإزار والرداء، وقيل الثوبان المترادفان مطلقا، فكل ثوب فوقه ثوب فهو حلة، أو أنها الإزار والرداء. وأما السيراء فهو الحرير. يقول كساني فخرجت فيها، لبس رضي الله عنه وخرج، فعرفت الغضب في وجهي، فرأيت الغضب في وجهي، فرأيت الغضب في وجهه. أولا هذه الجملة فيها إيجاز بالحد، قول فيها إيجاز بالحد. وما هو الإيجاز بالحد؟ أن يكون في الجملة شيء محذوف دل عليه السياق. ما هو الشيء المحذوف دل عليه السياق؟ فرآني فغضب، فرأيت الغضب في وجهي، فرآني فغضب، فرأيت الغضب في وجهي. يقول رأيت الغضب في وجهه، الرؤية هنا بصرية، وقول رأيت الغضب في وجهه أي أثر الغضب، لأن الغضب محله القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، لكنه يظهر على الوجه فيحمر الوجه وتنتفخ الأوداج، وربما تقف الشعور، شعر الإنسان يقف من شدة الغضب. فشققتها بين نسائي، شققتها يعني شققت هذه الحلة. وفي رواية مسلم أنه جعلها خمرا، جمع خمار، فجعلها خمرا للنساء. ولكن هذه رواية يقول متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. لكن في بعض روايات الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالحلة، ففهم منه أنه يريد أن يلبسها، فقال كساني، وهذا اللفظ متعين يجب أن نفهمه، لأننا لو أخذنا اللفظ، لو أخذنا هذا الحديث على ظاهر اللفظ الذي معنا لكان هناك تناقض، كيف يكسوه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يغضب؟ ولكن الروايات الأخرى تبين ذلك، بعث إليه هذه الحلة فظن أنه يريد أن يلبسها فلبسها، وعبر عن ذلك بقوله كساني بناء على ظنه. وأيضا لما رآه الرسول قال له إنما بعثت بها لتكسوها الفواطر، يعني لتعطيها نساءك، ولهذا فعل رضي الله عنه فشقها بين نسائه. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى جواز إهداء الشيء المحرم على المهدى إليه إذا كان يحل لغيره. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهداها لعلي وهي حرام على الرجال لكنها حلال للنساء، فعلى هذا لو أهديت لشخص خاتما من ذهب وهو رجل يجوز، ولكن يجعله للنساء، إلا استثنى من هذا، إلا إذا علمت أنني إذا أهديت له هذا المحرم ربما يستعمله هو، فإذا خشيت ذلك صار حراما. لماذا؟ خليها حجار من باب سد ذرائع، من باب سد ذرائع. والقاعدة المعروفة في أصول الفقه أن للوسائل أحكام المقاصد. شوف العبارة هذه، فيه عبارة ثانية يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أي العبارتين أحسن؟ عبارتين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والثانية للوسائل أحكام المقاصد. الثانية أولى، لأنك إذا قلت للوسائل أحكام المقاصد صار وسيلة الواجب واجبة، فيدخل فيها فتكون بمعنى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وصارت وسيلة المحرم محرمة، ما تدخل في قولك ما لا يتم الواجب إلا به فواجب إلا عن طريق عكسي، مثل أن تقول مثلا المحرم يجب اجتنابه وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. الخلاصة أن نقول يجوز أن تهدي شيئا محرما لشخص، محرما على شخص إليه، نعم، إلا إذا خشيت أن يستعمله في الحرام فلا يجوز. ويستفاد من هذا الحديث استحباب الغضب إذا انتهكت محارم الله. من رأيت الغضب في وجهه. ويستفاد منه أن علي رضي الله عنه ليس بمعصوم. وجهه أنه أخطأ في لباس هذا الحرير وأن رسول غضب عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه غير معصوم وهو إمام الأئمة عند من يثبتون الأئمة، فمن دونه من باب أولى، من دونه من باب أولى. ويستفاد من هذا الحديث أنه أي الغضب ليس صفة ذم، كيف؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب، نعم. ويستفاد منه أن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب ليس معناه لا 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 يعتريك الغضب. لماذا؟ لأن الرسول نفسه يغضب، فكيف ينهى عن شيء يكون فيه هو؟ لكن معنى لا تغضب يعني أي لا يعني لا تفعل فعلا تذم عليه يكون سببه الغضب، يعني لا تنفذ غضبه، أو أن المعنى لا تغضب لا تتعرض لما يغضبك. وأما الغضب الطبيعي فهذا أمر لا يمكن النهي عنه، ويستفاد منه جواز تمزيق الثوب لجهة أخرى ينتفع به فيها، لأنه شقق هذه البردة أو الحلة بين النساء. ما يقال إن هذا إفساد للثوب، يعني لو قال قائل لماذا لم يبقي علي رضي الله عنه هذا الثوب ويكسوه إحدى النساء، فالجواب أنه لا حرج عليه أن يشققه ويجعله يحوله إلى صفة أخرى، فقد حوله هنا إلى كونه خمرا. نعم
وقد يكون أصل ثوب الرجال
نعم
فلما أهدي
لما يمصب المستعان حصل إلى عدد في شقه المستعان. لا مهلا حتى لو فرضنا ما حصل إهداء ولا شيء، فإذا كان عند إنسان ثوب وأراد أن يشققه يحوله إلى جهة أخرى فلا حرج، ما نقول هذا من باب إضاعة المال. ويستفاد منه أن علي بن أبي طالب له نساء كثيرات، يمكن أن يكون له نساء متعددات وله نساء متعددات، لكنه لم يتزوج على فاطمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي
رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قوله أحل الذهب والحرير هذا فعل ماضي مبني المجهول، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أحل فالمراد أحله الله، والصحابي إذا قال أحل فالمراد أحله النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أحل الذهب والحرير، الذهب هو هذا المعدن المعروف الأصفر ويقابله الفضة، وليس من الذهب ما اشتهر في الزمن الأخير فيما يسمى بالذهب الأبيض وهو الماس والبلاتين. ها؟ إيش؟ أي نعم، هذا تسمية صلاحية، لكن الذهب هو الذهب الأحمر المعدن المعروف. نعم. وقول الحرير سبق أن المراد به منسوج بعود القز، وقول عليه الصلاة والسلام لإناث أمتي، إناث جمع أنثى وهو شامل للصغيرة والكبيرة لأنها أنثى، والأنثى تحتاج إلى الزينة وإلى اللباس الجميل لما في زينتها ولباسها من جلب مودة زوجها لها، وجلب مودة الزوج لزوجته هذا من الأمور المشروعة. فلهذا كان من حكمة الشارع أن أباح للنساء الذهب والحرير، ولهذا قال الله تعالى في سورة الزخرف أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. من يعني بذلك؟ النساء، لأن المرأة تنشأ يعني تربى من أول نشأتها في الحلية، وهي إذا بلغت تكون في الخصام غير مبينة، ما تستطيع أن تفصح وأن تغلب غيرها، وهذا باعتبار الجنس، وإلا فقد يكون من النساء من يكون في الخصام أو من تكون في الخصام مبينة لكن العبرة بالأعم، فالمرأة ناقصة، فلذلك جبر الله نقصها بإباحة التحلي لها. وإباحة التحلي للمرأة بالذهب وإباحة لبس الحرير لها، هل هو من مصلحتها الخاصة فقط ولا من مصلحتها ومصلحة الرجل؟ من مصلحتها ومصلحة الرجل، فإن الرجل لا شك يتمتع بزوجته بالنظر إليها إذا كانت على هذا الوصف. وقوله حرم على ذكورها، حرم، قد تقول لماذا لم يقل حرم على ذكورها؟ لأن الضمير يعود على اثنين، والعادة أو القاعدة المضطردة في اللغة العربية أن الضمير إذا كان يعود إلى اثنين فإنه يجب أن يثنى موافقة لمرجعه. وهنا قال وحرم على ذكورها، والجواب على ذلك أن مثل هذا وارد في اللغة العربية بل في القرآن الكريم، وهو أن يذكر مرجع لأحد أن يذكر ضمير لأحد المرجعين ويحدث ما يماثله من الضمير الراجع الآخر. مثاله قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، كان مكتب السياق أن يقول أحق أن يرضوهما لأنه جمعهما بحرف العطف الدال على الجمع، لكننا نقول في مثل هذا إنه حذف من الجملة ما يشبه الموجود، وهو أبلغ من ذكر الفعل بالضمير المطابق، لأنه إذا حذف من الجملة مثل ذلك الفعل صار كأنه ذكر كم مرتين، بخلاف ما إذا جمع في ضمير واحد. وعلى هذا فنقول وحرم إيش؟ أي الذهب، وحرم أي الحرير. وقوله عليه الصلاة والسلام على ذكورها، ذكورها ولم يقل على رجالها، لأن الذكر يقابل الأنثى والرجل يقابل المرأة، والحكم يتعلق بمجرد الذكورة لا بالبلوغ، ولهذا قال حرم على ذكورها سواء كانوا بالغين أم غير بالغين. فيستفاد من هذا الحديث طيب قوله نعم قبل على إناث أمتي، على إناث أمتي، ما المراد بالأمة هنا؟ أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ نعم هذا ينبني على اختلاف أهل العلم في الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أو ليسوا مخاطبين بفروع الإسلام؟ وقد درستم في أصول الفقه أنهم نعم مخاطبون بفروع الإسلام، وعلى هذا فيكون مراد أمة الدعوة. فالرجل إذا كان كافرا ولبس الحرير والذهب فإنه سيعاقب على هذا بالإضافة إلى معاقبته على الكفر، وأدلة هذا هذه مبسوطة في أصول الفقه. طيب يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، أولا حكمة الشرع في التحرير والتحريم، من أين تؤخذ؟ من تحليل الحرير والذهب للإناث وتحريمه على الذكور، لأن هذا مقتضى الحكمة، لأن الرجل لو يلبس الذهب ويلبس الحرير فمعنى ذلك أنه يميل إلى النعومة، وبالتالي يدعو الناس إلى الافتتان به. ولهذا كم من أناس سقطوا في شرك هذا الأمر، حين يأتي شباب نائع فيتمكيج ويلبس سلاسل الذهب وثياب الحرير ثم يخرج إلى الناس، ماذا يحصل من الفتنة؟ يحصل فتنة عظيمة حتى ينقلب الرجال إناثا. ولهذا كان من الحكمة تحريمه على الذكور. ويستفاد من هذا الحديث أن تحليل الذهب والحرير للإناث يشمل الصغيرة والكبيرة. من أين يؤخذ؟ من قوله على لإناث أمتي. فإن قلت تعميمك الحكم للصغير والكبير من النساء ينافي ما ذكرت من الحكمة، من أن في ذلك مصلحة للمرأة ولزوجها، فالجواب أن نقول إنه أبيح لها وهي صغيرة، وإن كانت ليست بحاجة إلى أن تتحل بهذا، من أجل أن تنشأ عليه، أو من ينشأ في الحلية وتعداده، ولا يضر هذا. ها؟ الكبيرة معروف أنها إن الحكمة من إباحته لها. كيف وهي؟ لا ذكرنا. ها؟ أي نعم. العجوز تقول ليش إنكم تحرمون علي عقب ما كبرت؟ نعم. إن كان ذات زوج تقول لعل الله يجيب من زوجي بعض الشيء أرزق ولدا. نعم. وإن كان نهب ذات زوج فنقول عموم الأدلة تشمل الذكاء الصغيرة والكبيرة. ونحن ذكرنا من قبل قاعدة، وهي أن العلة المستنبطة لا تخصص العموم. العلة المستنبطة ما تخصص العموم، لأنه من الجائز أن تكون العلة غير ما استنبطته، فلا يمكن أن نخصص عموم نصوص الشرع بمجرد أننا ظننا أن هذه العلة، فنكون بذلك جنينا على النصوص بمقتضى ما تقتضيه العقول. ويستفاد من هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه لقوله أحل وحرم، وإنما قال ذلك دون أن ينسبه إلى نفسه، لأننا إذا علمنا أنه من عند الله عز وجل صار اجتنابنا لما حرم علينا منه أوكد وأعظم. وإن كان من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لكن هذا أوكد وأبلغ. ويستفاد من هذا الحديث جواز لباس الحرير والذهب للنساء ولو كثر، ولو كثر، هنا نقول ظاهر الحديث ولو كثر، لكنه كغيره من النصوص المطلقة، فالأكل والشرب حلال، لكن إذا وصل إلى حد الإسراف صار حراما. كذلك الذهب والحرير إذا وصل إلى حد الإسراف صار حلالا حراما. نعم صار حراما. طيب وما ميزان الإسراف؟ ما ميزان الإسراف؟ نعم ميزانه أن يتجاوز الإنسان بفعله ما كان معروفا عند الناس. فلو أن امرأة من التجار وذوات الهيئات الكبيرة لبست شيئا كثيرا من الذهب، وجاءت امرأة صغيرة فقيرة وقالت أنا بلبس مثلها، وش نقول؟ هل نمنعها ولا نقول يجوز؟ إن منعناها احتجت علينا، يعرف الله أكبر. الفقير ما عنده قيمة، ما عنده قيمة لكم حتى في هذه الأمور. نعم. وكما قال المعري لما وصفوا له وهو مريض، وصفوا له ديكا صغيرا يذبحه ويجعل في مرقه دواء، قال جيبوا الديك اللي انتم وصفتم لي، جابوه وامسك به وقال استصغروك فوصفوك. فهل لا وصفوا شبل الاسد؟ ها؟ لكن لا شك هو المعري اذا لم يكن قد تاب مما هو عليه فهو زنديق والعياذ بالله، لانه ينكر حل اللحم ولا يأكل من اللحم شيئا، ما أدري عن السمك. المهم أن هذه المرأة الفقيرة قلنا لها حرام عليك تلبسين هذا اللباس من الذهب، وعند جارتها من ذوات الهيئات والغنى تلبس مثله، وقلنا لجارتها يعني جارتها في المنزل، قلنا لجارتها حلال ولها حرام، ما تحتج علينا؟ ها؟ نعم تحتج علينا، لكن نقول إن الله عز وجل جعل للباس المحلل والطعام المحلل والشراب المحلل جعل له قاعدة فقهاء رحمهم الله، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ما جرت عادتهن بلبسه. وقوله أحل الذهب والحرير، هل يشمل الذهب الذي صنع على صورة حيوان ولا لا؟ نعم، وظاهر الحديث أنه يشمله، ظاهر الحديث أنه يشمل هذا، وأن الذهب لو كان على شكل حيوان كثعبان وفراشة وسمكة فإنه جائز، ولكننا نقول كما قلنا في القاعدة السابقة، الشريعة من مشرع واحد، فيحمل مطلق كلامه على مقيده وعمومه على مخصصه. وعلى هذا فنقول قد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الصور ولا سيما المجسمات، وعلى هذا فلا يجوز أن تتخذ المرأة سوارا على شكل ثعبان، أو أن تتخذ قلادة على شكل فراشة أو على شكل سمكة أو ما أشبه ذلك. ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الذهب محلقا أو مرصعا، وش وجهه؟ ها؟ العموم، وحل الذهب وهو عام يشمل المرصع والمحلق. وعلى هذا فنقول إن الحديث يدل على إباحة الذهب مطلقا ولو كان محلقا، ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى تحريم المحلق مستدلين بأحاديث إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس القادم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي، وذلك لكمال كرمه عز وجل، أنه إذا أنعم عليك نعمة أن يرى أثر هذه النعمة عليك. ونعمة الله على العبد، والنعمة كما تعرفون جميعا هي الفضل، نعمة الله على العبد نوعان، نعمة في الدين ونعمة في الدنيا. ونعمة الدين هي الإيمان والعلم، يعني تنبني على الإيمان والعلم. فينبغي للإنسان إذا من الله عليه بالإيمان أن يري الله سبحانه وتعالى من ثمرات هذا الإيمان ما يتبين به نعمته عليه به، وذلك في العمل الصالح، كثرة الطاعات واجتناب المعاصي، لأن الإيمان يستلزم ذلك ولا بد، فإن الإيمان صلاح القلب، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح. أيضا العلم هذا نعمة من كبرى من الله. ولهذا قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإن نعمة الله على العبد بالعلم من أفضل النعم، فيرى أثر نعمته عليه بالعلم في مظهره ومتعبده ودعوته الخلق وتعليم الخلق ما استطاع. هذا من أثار النعمة. لا يكون الرجل الذي من الله عليه بالعلم كالرجل العامي يجلس في المجلس ويقوم ولا ينتفع الناس به، أو تكون صلاته كصلاة الناس على العادة لا يظهر فيها تجديد موافق للشرع، بل يصلي كما يصلي الناس. هذا ما أرى الله أثر نعمته عليه، بل لا بد أن يكون لهذه النعمة آثار تظهر على سلوك الإنسان نفسه وعلى سلوكه مع غيره. وأما النوع الثاني من النعمة فهي نعمة الدنيا من المال والحسب والجاه وما أشبه ذلك. فالله عز وجل يحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه في ذلك. ففي المال مثلا، إذا أنعم الله عليك بالمال فإن من آثار نعمة الله عليك بالمال أن يكون لباسك جميلا، وأن يكون لك فراش ليس للفقراء، وبيت ليس كبيوت الفقراء، وما أشبه ذلك. هذا من آثار النعمة. لا تقل أنا قد أنعم الله علي بالمال وعندي مال كثير، أخرج بعباءة مرقعة وثوب وسخ متشقق ونعال متقطعة. ليش يا أخي؟ قال لأن هذا هو الزهد. هذا مو من الزهد، هذا قد يكون الإنسان به آثما لأنه لباس شهرة بالنسبة إليه. فإن الشهرة كما تكون في لباس الشيء الذي يلفت النظر لارتفاعه، تكون أيضا في لباس الشيء الذي يلفت النظر في دنوه وانحطاطه. فليس هذا من لباسك. أر الله عز وجل أثر نعمته عليك بلباسك ومظهرك. لا تقل أنا لا ألبس الزينة، لأن إذا قلت ذلك فإن الله يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كذلك إذا كنت ذا حسب فأري الله نعمته عليك بهذا الحسب، بحيث لا تجلس مجلس ذوي الدناءة والسفول والانحطاط، فإن لكل مقام مقالا. ولهذا يعتب الناس على الرجل ذي الحسب أن يجلس في مجالس القوم الرديئة. كذلك إذا كنت ذا جاه فأري الله تعالى نعمته عليك بهذا الجاه، انفع الناس به ما استطعت. وهكذا كل نعمة من الله على عبده فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر هذه النعمة على العبد. ساق المؤلف هذا الحديث في باب اللباس، والمناسبة فيه ظاهرة. ما هي؟ أن من نعمة الله على العبد بالمال أن يظهر أثر هذا المال في ملبسه. نعم، ما يلبس لباسا دنيئا، لباس الفقراء وقد غناه الله، لأن هذا لم يظهر نعمة الله عليه بالمال. فإن قلت إن بعض العلماء ندب إلى أن يلبس الإنسان الثياب الدون تواضعا لله عز وجل، كما قال ابن عبد القوي في منظومته: ومن يرتضي دون اللباس تواضعا سيكسى اللباس العبقريات في غد. فالجواب على ذلك أنه إذا كان من باب التواضع، بحيث لا يكون حولك إلا أناس فقراء، لو لبست ثيابا رفيعة وعليهم الثياب الدون صار في ذلك نوع من الترفع وانكسار القلب ففي هذه الحالة إذا تركته من باب التواضع يكون هذا أمر عارض، يكون هذا أمرا عارضا اقتضت المصلحة والحاجة أن تتصف به. فلكل مقام مقال. نعم. هو على كل حال يعود هذا للمصلحة، فإذا كان من التواضع أن يلبس كلباسهم واقترت مصلحة ذلك فلا حرج.
بالنسبة لمن يخشى العين، فكان طالب علم يخشى أن يظهر علمه للناس خشية العين مثلا، أو حافظ القرآن مثلا، في ناس من هذه النوعية هل يعتبر هذا ضعف التوكل؟
هنا هذا فيه ضعف من التوكل لا شك، ولهذا الذي ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله عز وجل وأن يفعل كل ما يقتضيه، كل ما تقتضيه حاله من نشر العلم والدعوة إليه وبيانه، وإذا أراد الله أمرا فلا مفض منه، لكن لا ينبغي للإنسان أن يضعف أمام أمور يلقيها الشيطان في قلبه وقد لا يكون لها أصل. وفي الحديث إن الله يحب إثبات أن الله عز وجل يتصف بالمحبة، يتصف بالمحبة كذا، إن الله يحب، ونصوص إثبات المحبة لله عز وجل في القرآن والسنة كثيرة، وقد أجمع السلف وأئمة الخلف ومن سلك سبيلهم على أن الله تعالى موصوف بالمحبة على الوجه اللائق به، وأنه يحب ويحب، وهذا ظاهر في القرآن والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ففيه إثبات المحبة من الجانبين، أن الله يحب ويحب سبحانه وتعالى، وهي محبة حقيقية كسائر صفاته، ولا يجوز لنا أن نؤولها تأويل تحريف بأن نخرجها عن معناها الذي أراد الله بها، فإن هذا من القول على الله بلا علم، ومن الجناية على كلامه، ومن تحريف الكلمة عن مواضعه، وهو من دأب اليهود والنصارى الذين حرفوا كلام الله وأخرجوه عن ظاهره. وقد ذهب بعض أهل التحريف إلى تحريف المحبة بمعنى الإثابة، بمعنى الإثابة، وقالوا يحبهم يعني يثيبهم، ومعنى يحبونه أن يفعلون ما يقتضي الثواب، فلا يثبتون أن الله يحب ولا أنه يحب. وقال بعض أهل التحريف أيضا إن الله يحب ولكنه لا يحب، لأن المحبة من الإنسان ثابتة، لكن محبة الله للإنسان ما نثبتها. لماذا؟ قالوا لأن المحبة هي ميل ذي المحبة إلى ما فيه منفعة له أو دفع مضرة، هذه المحبة، يعني ما تحب إلا شيئا تنتفع من ورائه أو تدفع به ضررا عنك، والله عز وجل مستغن عن ذلك، فليس بحاجة إلى نفع ولا إلى دفع ضرر، كما قال الله عن نفسه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وحينئذ يجب أن تؤول، هم يقولون تؤول ونحن نقول تحرف، إلى قالوا إلى إرادة الإنعام والثواب، أو إلى الثواب نفسه، ولكنه سبق لنا أن قلنا إن هذا القول باطل، لأنه يتضمن إنكار دلالة الكتاب والسنة على ما أراد الله ورسوله بهما، وثانيا أن اللازم الذي ذكروه غير لازم في الحقيقة، لأن هذا اللازم الذي ذكروه إنما يلزم على محبة من؟ محبة المخلوق، أما محبة الخالق فلا يلزم منها ذلك، لأنها ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، بل هي محبة لا نعلم كنهها وكيفيتها، ولكننا نعلم معناها، أما كنها وحقيقتها وكيفيتها فهذا غير معلوم لنا. ثم إن قولهم إن الإنسان لا يحب إلا ما فيه نفع له أو دفع مضرة غير مسلم أيضا حتى في المخلوق، فإن من الناس الطيبين من يحب أن ينتفع غيره وإن كان هو لا ينتفع بذلك الانتفاع، فليس كذلك؟ أهل الخير وأهل المودة للمؤمنين كما يودون لأنفسهم يحب من لأخيه أن ينفعه الله وأن يرفع عنه الضرر وإن كان هو بنفسه لا ينتفع بذلك، ولا يتضرر لو تضرر أخوه، فليس بلازم. ثم إن نورد عليهم فنقول لهم ألستم تثبتون الإرادة؟ سيقولون بلى نثبت الإرادة. طيب إرادة الإنسان، هل الإنسان العاقل يريد شيئا إلا ويطمع أن فيه منفعة له أو دفع مضرة؟ إلا وفيه منفعة له أو دفع مضرة، وش الجواب؟ الإنسان العاقل ما يريد شيئا إلا وهو يعلم أن له فيه منفعة أو دفع مضرة، ولو شرده عبثا. وأنتم تثبتون الإرادة لله، فيلزم على قياس قاعدتكم أن تنكروا الإرادة، فإن أجبتم بأنها إرادة خاصة بالله عز وجل لا تستلزم النقص الذي تستلزمه إرادة المخلوق، قلنا لهم وكذلك المحبة. والنصوص الواردة في المحبة في الكتاب والسنة أكثر بكثير من النصوص الواردة في الإرادة، فالصواب أن الله تعالى له محبة حقيقية، ولكنها ليست كمحبة المخلوق، بل هي أعلى وأكمل وأعظم، ولا نستطيع أن نتصورها. والواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، لأنه عز وجل أعلم بنفسه منا، فإذا أخبرنا عن نفسه بصفة فليس من حقنا أن ننكرها. وفي أيضا يستفاد من هذا الحديث كرم الله عز وجل، وأنه يحب ظهور آثار نعمته على الخلق، قل لا يحب آثار ظهور نعمته على الخلق، وذلك من أجل كرمه سبحانه وتعالى حتى يتبين ويظهر كرمه على خلقه، لأن بظهور كرمه على خلقه وظهور آثار صفاته زيادة محبته وتعظيمه، وكلما ظهرت لنا آثار صفاته صفات الرحمة أو صفات الغضب والانتقام فإن ذلك يزداد فينا محبة له وتعظيما له. ومن فوائد الحديث أن العبد، أن الإنسان عبد لله عز وجل سواء أطاع الله أم لم يطعه، لقوله إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، لأنه إذا لم يظهر أثر النعمة فإنه يكون قد خالف ما يحبه الله عز وجل، فتنقص عبوديته لله. والله تعالى وصفه بالعبودية مطلقة سواء أظهر أثر النعمة أم لم يظهرها، ولهذا مر علينا أن العبودية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة، فالعامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومنها قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا،
والخاصة هي التي تختص بمن عبده عبودية طاعة وتذلل، وهي خاصة بالمؤمنين المنقادين لأمره. ومنها قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لما أنعم الله عليه بالمال أن يلبس الثياب المناسبة لحاله، الثياب الجميلة الجيدة النوع بحسب ما تقتضيه حاله من الغنى، لأنه داخل في قوله: إذا أنعم على عبده نعمة فإن نعمة، هذه نكرة في السياق. لا 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 في سياق العموم كيف نكرة في سياق الشرط: إذا أنعم نعمة، فتكون إيش للعموم عامة. أي نعمة ينعم الله بها عليك ينبغي أن تري ربك عز وجل أثر هذه النعمة. إيه نعم، هذا الحديث يجب أن يقيد بعدم الإسراف لقوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
بعرف
الناس، يعني إذا قال الناس إن هذا الرجل الذي فعل هذا الرجل إسراف صار إسرافا،
بالحال هو لا، يعني قد يكون غنيا
في حين كبير. هو الإسراف يختلف بالنسبة الفاعل، فقد يكون مثل هذا الرجل يصنع وليمة تقدر بألف درهم ونقول أنت أسرفت لأنه ضعيف، ويقيم هذه الوليمة رجل آخر ونقول إنه لم يسرف لأن هذه تليق بحاله. ولهذا قال الله عز وجل: ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.
نعم. بالنسبة لمحبة المخلوق الخالق، نعم، إذا قلنا أنها ميل النفس إرادة، يعني لطلب الناس عودة على الله،
نعم،
ما يكون هذا متاجرا في عبادة بالنسبة
لي؟ لا يا أخي، كل إنسان يعبد الله عز وجل ماذا يرجو؟ يرجو نعم النجاة من النار ودخول الجنة، النجاة من النار دفع الضرر ودخول الجنة حصول النار. نعم،
ما يعمله لأنه
لا هذا مذهب الصوفية الذين يقول أعبد الله لله لا لأي سبب آخر، هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالله عز وجل يعبد تعظيما له ومحبة له، ولما وعد به العابدين من النجاة من النار ودخول الجنة.
ذكر الشرطيط وقال: من عبد الله
نعم
طمعا في جنة أو فضل
من النار فهو مكلف في عباده. لا غلط خلاص، رحمه الله عفى الله عنه بما عما قال. طيب، فيه نعم
والله انت بالنسبه لاظهار النعمه، اظهار النعمه في المخلوق
كيف؟
كان اهل البيت
كبير ويحصل يعني أن المخلوق إذا أتى عليك هدية يحب أنك تظهر الهدية هذه. مشتور فيها ها؟ لا، هو قد يقول بعض الناس يهدي عليك هدية ولا شافك تستعمله يفرح، لأنك لو ما استعمله يقول هذا ركنها أو زهد فيها أو ما انتفع بها، وأنا أتيت عليه لجل ينتفع بها.
الظاهر ان سرور الانسان بكون المهدى اليه ينتفع بهديته ما يعد هذا من باب المنه ولا يلام الانسان عليه. كل انسان اذا اهدى لصاحبه هديه وراه يستعملها لا شك انه بيفرح. المنه ان يقول وشلون هذه عساك ان شاء الله انتفعت به عسى طيبه وما اشبه ذلك. اما انسان يفرح ان صاحبه انتفع بما وهبه ما يعد هذا منه. نعم نعم
يجمع بين هذا يعني هذا الحديث مع اختيار الرسول لنفسه حياة التقشف.
نعم
وكيف يجمع بين مثل هذا الحديث واختيار الرسول لنفسه حياة الجهل؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر آثر نعمة الله عليه أيما إظهار، فإنه جاد بماله وبدله لعباد الله ما أمسكه حتى ما ظهر عليه أثر النعمة لا في نفسه ولا في غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر آثر نعمة الله عليه، كان يعطي العطاء الذي لا تعطيه الملوك، كان يعطي أعطى رجلا جاء يسأله وأعطاه غنما بين جبلين. الأعرابي يحب الغنم، هذه الهدية ملأت قلبه، ذهب إلى قومه وقال قال يا قومي أسلموا، ما قال فإن لكم الجنة، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. نعم هذا أثر. نعم
صح في الرواية شيخ انه ان الرجل صفوان بن اميه رضي الله تعالى
ايهم
الذي اعطي هذا
ما أعرف
بين جبلين
ما اعرف هذا ذكر في الرجل في اللطائف ولا ذاك اسمه
قبل ان يسلم صفوان.
نعم
يعني اذا الانسان انفق ماله مثلا وعاش عيشة الفقراء الزاهدين
نعم
هل يعني معناه انه اظهر لنا الله
عليه؟ اي نعم اذا انفقه لله ترى ما هو اي نعم
ذكر
أنه يخشى ذكر أنه يخشى أن تنقلب نيتهم إلى هذا.
فعل الرسول
أي نعم هذا أثرت عليه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نيته تأليف على الإسلام، لأن العرب في ذلك الوقت ما عندهم إيمان يحتاجون أولا يدخلون بالإسلام. هم إذا دخلوا بالإسلام طابت النية، لكن أولادك عندك مسلمين، كونك تعودهم أنهم يفعلون العبادة إلا بشرط ربما يخل بنيتهم في المستقبل.
فعله في جوده يعني هذا بالنسبة لغيره، لكن بالنسبة لنفسه مثل نعمة الزينة ونعمة نعم أخرى يعني
أي
نرى في الرسول عليه الصلاة والسلام الزهد يعني.
إيه نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفع المسلمين بماله أكثر. لو جاء رجل وقال أنا ما تقولون أيما أفضل أني أوفر على نفس الراحة والرفاهية واللباس الجميل والمراكب الفخمة والقصور المشيدة، أو أن أبدل مالي في الجهاد في سبيل الله في المجاهدين في طلبة العلم في طبع الكتب في بناء المساجد، وهذا أفضل، إن هذا تنفع الناس وتنفع نفسك أيضا. نعم نعم
هل تحتاج نية للعب؟
الله سبحانه
يحب العبد
إذا ظهر النعمة ولو بغيره. الحديث الله يحب أن تظهر النعمة، مو نفس العبد. فالعبد إن فعل ذلك لله أحبه الله عليه بنيته، وإلا فإن الله يحب أن تظهر هذه النعمة بغض النظر عن محبته للعبد. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
كنت اليوم
نتكلم على الحديث اي ما رجعت فيه مراجعة كاملة.
ما يستفاد شيخ من الحديث؟
نعم
انا نعم من الله
سبحانه. اي الا ما معروف. نعم صحيح النعم وما بكم من نعمة فمن الله.
شيخ كانت الرؤية عند
ها؟
إثبات الرؤية لله.
إيه نعم صحيح، في إثبات الرؤية لله عز وجل، أن الله يرى، أن الله سبحانه وتعالى يرى، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أن رؤيته رؤية شاملة عامة لكل شيء، يرى سبحانه وتعالى دبيب النمل الأسود على الصفات السوداء في ظلمة الليل، نعم، ويرى الحبات الصغيرة في باطن الأرض في قعر البحار، وهكذا بقية صفاته. فإن قلت هل هذا النظر صفة إرادية فعلية اختيارية أو لا، فالجواب أن منه ما يكون كذلك ومنه ما يكون عاما كسائر صفاته، وكذلك سمعه. ولهذا جاء في بعض النصوص لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالنظر الذي هو نظر الرحمة والتأييد والنصر هذا لا يشمل كل أحد، لا يشمل كل أحد. وأما النظر الذي هو نظر إحاطة فإنه عام شامل لكل شيء، لا يشد عنه شيء أبدا. وبهذا نجمع بين الأحاديث بين النصوص العامة في ثبوت الرؤية مثل وهو السميع والبصير، وبين النصوص التي تؤيد الرؤية أو تنفي الرؤية عن بعض الأشياء، بأن نقول إن الرؤية المنفية هي الرؤية إيش الخاصة التي تقتضي اللطف والإحسان والنصر والتأييد، هذه ما تكون لكل أحد. وأما الرؤية التي هي رؤية الإحاطة فإنها عامة شاملة لا يشذ عن بصر الله تعالى شيء.
على هذا التقرير يعني من قال نظر الرحمة يكون قاسراً،
كيف؟
قال لا يراهم أو لا ينظر إليهم نظر الرحمة.
أي نعم
يكون هذا التشكيل فيه قصور.
لا ما فيه قصور، هذا صحيح، لأن المنفي هو نظر الرحمة فقط، وأما النظر العام هو ثابت لهم ولغيره حتى لهؤلاء المذنبين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي والمعصفر. القصي والمعصفر قوله نهى، النهي هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء، طلب الكف على سبيل الاستعلاء. والأصل فيما نهى الله ورسوله عنه، الأصل فيه التحريم، لأن النهي أمر بالكف، وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلا إذا قام الدليل على أن النهي للكراهة، مثل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله، فإن هذا دليل على أن النهي ليس للتحريم. وأما من قال إن النهي بالنسبة للأمة يبقى على التحريم، ويكون جواز الفعل من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أبعد النجعة، وذلك لأن الأصل أن مأمورون بالتأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل شيئا فإننا نفعله، ويكون الجمع بين نهيه وفعله أن النهي يكون لإيش؟ للكراهة لا للتحريم. على أن هذا أيضا فيه نظر، إذ قد يقول قائل وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ما يكره ولو تنزيها؟ ولهذا لو قيل إن النهي للإرشاد وأنه على سبيل الأولى والأفضل لكان له وجه، لأن حتى لو قلنا بأنه للكراهة فإنه قد يعارض معارض فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، وكونه ينهى عن شيء ثم يفعله يدل على أن النهي هنا للإرشاد وليس للكراهة ولا للتحريم. نعم. وقال القسي، ما هو القسي؟ القسي نوع من الحرير، نوع من الحرير. وقد سبق لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الحرير، وأنه حرمه على من؟ على ذكور الأمة، إلا إذا كان موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، أو إذا كان أكثر ظهورا من غيره، وإن لم يكن، وإن كان موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة ما دام هو الأكثر ظهورا فإن العبرة بالأكثر. وبهذا نعرف أن الحلة السيرة التي أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب فلبسها فعرف الكراهية في نفسه من هذا النوع، يعني أن خطوط الحرير التي فيها كانت أكثر ظهورا وأغلب. وقولها المعصفر، نعم، ها، هذا واحد. وما كان الحرير أقل ظهورا منه. طيب، يقول والمعصفر، ايش معنى المعصفر؟ يعني المصبوغ بالعصفر، فقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحديث أن النهي عام للرجال والنساء، ولكن أكثر الفقهاء يقولون إن هذا خاص بالرجال المعصفر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين قال له أمك أمرتك بهذا، لأن هذا من لباس النساء، فالمرأة يجوز لها أن تلبس الأحمر أو المصبوغ بالعصفر، وأما الرجل فإنه ينهى عنه. وهذا النهي يشمل ما إذا كان الثوب كله مصبوغا بالعصفر، كله مصبوغا مصبوغا بالعصفر، أما إذا كان بعضه مصبوغا بالعصفر وبعضه ملون بلون آخر فإن إذا قسناه على مسألة الحرير نقول إذا كان الأكثر ظهورا هو الأحمر صار منهيا عنه، وإذا كان الأكثر ظهورا سواه أو كان متساويين كان ذلك جائزا. واضح؟ وقد اختلف أهل العلم في هذا النهي هل هو للكراهة والتنزيه وخلاف الأولى أو أنه للتحريم، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك للتنزيه، وليس حراما على المرء أن يلبس ثوبا معصفرا أو مصبوغا بما يشبه العصفر من الحمرة. وقالوا إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج من قبته في الأبطح وعليه حلة حمراء، حلة حمراء، فإذا كان عليه حلة حمراء إلا ذلك على أن الأحمر جائز. لكن ابن القيم رحمه الله يقول إن هذه الحلة الحمراء معناها أن أعلامها حمر وليست كلها حمراء، وأنه لما كانت أعلامها كلها حمرا صح أن نطلق عليها أنها حلة حمراء، مثل ما نقول الآن لكم الشماغ هذا أحمر ولا أبيض؟ أحمر، وإن كان فيه بياض. وابن القيم يرى أن لبس الأحمر محرم، وأن ما ورد من كون الرسول عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء فالمراد أن أعلامها حمر وليست حمراء خالصة. وبناء على ذلك فإن ما يوجد من الثياب التي يلبسها بعض الناس، بعض فئات الناس مثل الكناسين، ومثل في بعض الأندية الرياضية يلبسون أحمر خالصا، نقول لهم إن هذا إما مكروه وإما محرم. فإن كان فيها أعلام بيض أو صفر أو لون آخر زالت الكراهة، تزول الكراهة لأنه ليس أحمر خالصا. والحكمة من النهي، الحكمة من النهي، أما القصي فظاهر لأنه من الحرير، وأما المعصفر فقد قيل إنه لباس أهل النار فلا ينبغي للإنسان أن يتشبه بهم. نعم. إيه نعم، أحمر يميل إلى الصفرة قليلا حسب ما يكون العصفر.
ما الأصفر يا شيخ؟
لا الأصفر ما يدخل فيها، الأصفر ما يدخل فيها.
الحلة يا
شيخ. الحلة هي اللباس المكون من ثوبين. قال وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. فعلي ثوبين معصفرين، رؤية عين ولا رؤية قلب؟ رؤية عين. فقال أمك أمرتك بهذا. أمك مبتدأ ولكنه على تقدير همزة الاستفهام، والتقدير أمك أمرتك بهذا، وأمرتك الجملة خبر المبتدأ. وإنما قال عليه الصلاة والسلام أمك أمرتك بهذا لأن ذلك من لباس النساء لا يلبسه الرجال، ولا يخفى ما في هذا القول من التوبيخ والتقريع لعبد الله بن عمرو بن العاص، مثل ما يقول الناس الآن تربية هذا الرجل تربية امرأة، أنت قد ربتك امرأة يعنون أنه ناقص التربية. فكذلك قوله أمك أمرتك بهذا لأن تربية الأم ناقصة، ولأن هذا من لباس النساء. فيستفاد من هذا الحديث وجوب الإنكار على من تلبس بالمنكر. بقوله أمك أمرتك بهذا، ويستفاد منه أن لباس الأحمر جائز للنساء، لأن قوله أمك أمرتك بهذا من أجل أن النساء يعتدن ذلك، فتظن المرأة أنه يجوز للرجل أن يلبسه. ومن فوائد الحديث أن تربية الأم ناقصة لقوله أمك أمرتك بهذا. ولذلك قال أهل العلم في باب الحضانة إنه إذا خير الغلام الذي بلغ 7 سنين واختار أمه فإنه يكون عندها ليلا وعند أبيه نهارا لأجل أن يؤدبه ويقوم بمصالحه. وعن أسماء بنت نعم
في فائدة أن عبد الله لم يكتم الكلام هذا لأن فيه وفيه توبيخ. نعم
إيه؟ يعني الأمانة في النقل.
إيه نعم.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما نعم ما ذكر المؤلف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإحراقهما، هذا من باب التعزير، من باب التعزير وليس من باب الوجوب. بل إذا رأى الإمام المصلحة في أن تحرق الثياب المحرمة فعل، وإذا رأى أن توصل ويزال سبب التحريم فليفعل على حسب الحال. نعم. إيه لا معنى، هذا المرأة مثلا النساء الكاسيات العاريات لباسهن لباس أهل النار، ولو أن رجلا لبس شيئا حرام على المرأة من جهة عدم الستر ولكنه حلال له من جهة الستر ما صار كذلك. يعني الحكم قد يختص ببعض الجنس. نعم. نعم. ما في شيء يعني هو أحمر خالص. وعن أثناء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم. أثناء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبة النبي صلى الله عليه وسلم لا مكفوفة ما فيها طياس. يقول أخرجت مكفوفة الجيب، الجيب هو الطوق اللي يدخل معه الرأس، وقولها الكمين معروف، وقولها الفرجين هما شقان تشق فيهما الجبة، أحدهما من الأمام والثاني من الخلف، وسمي فرجين لأنها تنفرج الجبة إذا شقت من الأسفل. وقول مكفوفة يعني أنه كف بعضه على بعض، كف بعضه على بعض يعني ثني بعضه على بعض وخيط بالديباج. فهذا دليل على أنه يجوز أن يكون طوق الجبة وأن يكون أكمام الجبة وأن يكون فرج الجبة من الحرير، لأن هذا يسير تابع فهو داخل في حديث عمر السابق إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. قال واصله في مسلم. وزاد يعني مسلم كانت عند عائشة رضي الله عنها فقبضت فقبضتها